الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن كثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هدي إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما ثم أما بعد أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم ما بعد في بداية هذه الحلقة الجديدة من إيمانيات رحب الإخوة والأخوات المتابعين هذه الحلقات وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها كما أشكر للقائمين على هذه القناة المباركة قناة الرحمة تحت هذه الفرصة وكذا فريق العمل وأسأل الله تعالى أن يكون ذلك في ميزان حسناتي. تكلمنا بحمد الله تعالى في الحلقة السابقة عن الصبر ومعنى الصبر والدوافع إلى الصبر وكذلك تكلمنا بعد ذلك يعني عن مواقف إيمانية في الصبر ونحن على موعد مع موضوع لا يقل أهمية عن هذا الموضوع هو الثبات يعني على الحق ولا شك أننا في أزمنة يعني فتن يعني أخبر عنها النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم فقال ستكون فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من أعراض الدنيا فهذه الفتن يعني هي تشتمل على فتن الشبهات وفتن الشهوات والشبه هي فساد التصور وفساد الفكر وفساد المعتقد كالشيعة والخوارج وغيرهم من فرق الضلالة الذين يرون ظلام الظلم نورا واعتقاد الحق ثبورا وسيصلون سعيرا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا فهذه فتنة الشبهات أما فتنة الشهوات فهي اتباع هوى النفس فيما يخالف شرع الله عز وجل كالوقوع في الزنا وشرب الخمر والفتنة بالمال والشهرة ولذلك من أنواع الفتن فلا شك أننا في أزمنة كثرت فيها هذه الفتن خاصة فتنة الإنترنت الشبكة العنكبوتية وأنا أتصور دائما يعني هذه الشبكة وتذكر قول الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فأبواب الفتن يعني كثيرة يعني عظيمة في هذه الشبكة العنكبوتية فكذلك البث المباشر للقنوات الإباحية وغير ذلك يعني من الفتن الكثيرة فلا شك أن المسلم يحتاج أن يعرف ما هي عوامل الثبات على دين الله عز وجل حتى يموت على طاعة الله عز وجل وعلى دين الله عز وجل فأول عامل من عوامل الثبات هو القرآن كما قال الله عز وجل ويقول الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فكان يمكن أن ينزل القرآن جملة واحدة على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الواقع أنه نزل منجما على مدى سني البعثة 23 يعني عاما، من أجل تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. ولا شك أن كل إنسان يعني يحتاج إلى التثبيت، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الله عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا كان هذا المعصوم صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يخبر أنه لولا أنه ثبته لكاد يركن يعني إلى الكفار شيئا قليلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء بالثبات، فكيف تكون حاجتنا إلى الدعاء بالثبات ومعرفة عوامل الثبات على دين الله عز وجل؟ فأعظم عوامل الثبات هو القرآن. وقالوا إنما كان القرآن من أعظم عوامل الثبات أو أعظم عوامل الثبات لأربعة أمور. أولا أنه يشتمل على الترغيب والترهيب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالقرآن يشتمل على الترغيب والترهيب، والنفوس البشرية منها ما يأتي بالترغيب ومنها ما يأتي بالترهيب. والمؤمن إذا رغب في الخير رغب، وإذا خوف من الشر هرب. ولا خير في من إذا أمر لا يأتمر، وإذا زجر لا ينزجر. فبعض النفوس تأتي بالترغيب، الجنة وما فيها من نعيم مقيم وصحبة الصالحين ونبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء. ومنها ما يأتي بالترهيب بالتخويف، فلذلك اشتمل القرآن على الترغيب والترهيب. من عوامل الثبات في القرآن أنه يزيد الإيمان بالله عز وجل. وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. المؤمن عندما يسمع القرآن يزداد إيمانا، وهذه علامة على صدق الإيمان. فإذا كنت عندما تسمع القرآن أو تقرأ القرآن تزداد إيمانا فاعلم أنك من المؤمنين. وإذا كنت لا تزداد يعني إلا خسارا وإلا يعني بعدا عن الله عز وجل فهذه علامة النفاق. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالقرآن ما في الشك أنه بيسخي يعني شجرة الإيمان في قلب العبد، وتزداد يعني به شجرة الإيمان ارتفاعا وثمرا يعني في يعني قلب المؤمن. فسماع القرآن يزيد الإيمان. الأمر الثالث من أسباب يعني كون القرآن يعني من أعظم أو أعظم أسباب الثبات أنه يشتمل على القصص، قصص القرآن ثلث القرآن تقريبا فيه القصص. ومما يميز القرآن المكي في بداية الدعوة وقبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، القرآن المكي يتميز بالقصص. فنزلت سورة يوسف عليه السلام يعني في مكة، وقصة أصحاب الأخدود وغير ذلك من القصص القرآني. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهذا القصص يثبت المؤمنين على إيمانهم. تجد في تشابه كبير جدا يعني بين حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وحال يوسف، لأن مكة وأقارب النبي صلى الله عليه وسلم وقبيلته تنكبت يعني له، إلا من شاء الله عز وجل من المؤمنين يعني فيهم، وظلموه وحاصروه في الشعب 3 سنوات، ويوسف ألقي في الجب ومكر به إخوته، ثم كانت العاقبة ليوسف وصار على خزائن الأرض. فكأن هذه القصة تبشر النبي صلى الله عليه وسلم وتبشر المؤمنين يعني معه بالنصر والتمكين. فنقول القصص القرآني يثبت الله عز وجل به أهل الإيمان. ولذلك كان من خصائص القصص من خصائص القرآن المكي اشتماله على القصص. أما القرآن المدني فكان يشتمل على الأحكام، سورة البقرة، سورة النساء، سورة المائدة. أما تقرير العقيدة كسورة الأنعام وسورة يوسف وما يشتمل يعني على القصص أو تقرير العقيدة وقصار مفصل، فكان هذا يعني في القصص وفي القرآن المكي. الأمر الرابع مما يبين يعني أن القرآن هو أعظم يعني أسباب الثبات على دين الله عز وجل، أن القرآن يعني شفاء لما في الصدور. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. القرآن كتاب هداية، ولكن هؤلاء في الضلال بعيد، يعني كما تنادي على شخص مثلا في القاهرة أو في الأسكندرية فهو لا يسمع، ليس لأنك يعني لا تنادي ولكن لأنه في مكان بعيد، فهؤلاء في ضلال يعني بعيد. فالقلوب بتمرض كما أشرت أنفا بمرض الشبهات ومرض الشهوات. مرض الشبهة كما قال عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، قال مجاهد وغيره شك، عنده شك في لقاء الله وشك في وعد الله وشك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم وشك في الآخرة، فهذا مرض الشبهة. وهناك مرض الشهوة كما قال عز وجل ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالمرأة عندما تخضع بالقول يتأثر مريض القلب بالشهوة، لأن السليم لا يضر ما يضر المريض. المريض يحتاج طعام معين وجو معين ومعاملة معينة، فعندما تخضع المرأة بالقول يتأثر مريض القلب مرض الشهوة. والقرآن يعالج يعني أمراض الشبهات بالأدلة القطعية والبراهين الساطعة والمنطق الطيب. أتى يكون هو العاصي بن وائل السهمي، يعني أتى بعظمة يعني بالية يفركها وينفخها ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أو يحيي هذا الله بعد أن رم، يعني أنت بتقول أن العظام هذا بعد أن صار رميما وترابا هل يعود مرة ثانية؟ فنزل قوله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. هذا منطق طيب يخاطب العقول ويخاطب الفطر السليمة الذي يقول هذه البناية أو هذا الاستوديو مثلا لو سقط لا يستطيع أحد أن يعيده مرة ثانية. فالجواب الصحيح والموافق للمنطق أن المهندس أو الذي أنشأه في المرة الأولى قادر وشك على إنشائه في المرة الثانية وهو أهون عليه، لأن المرة الثانية يقيم على مثال يعني سابق، والله عز وجل كل شيء هين عليه، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ويقول عز وجل خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، الذي خلق الأجرام السماوية والكواكب والنجوم والمجرات والمليارات يعني من الأجرام السماوية، في الشك قادر أن يعيد الإنسان يعني مرة ثانية، لأن من بنى قصرا لا تستطيع أن تتهمه أنه لا يستطيع أن يبني شقة أو يبني حجرة، لأنه بنى قصرا. فنقول هكذا يعالج القرآن أمراض الشبهات بالأدلة القطعية والبراهين الساطعة. ولذلك عندما نسمع القرآن نجد راحة ونجد سعادة في قلوبنا، لأن القرآن ينظف كثير من الشبهات ومن الشهوات، فنستشعر يعني راحة ويزداد الإيمان بسماع القرآن. هذه أربعة أسباب تجعل القرآن هو أعظم أسباب الثبات. فما أحوجنا إلى القرآن في هذه العصور الغابرة المتأخرة، إلى تلاوته، إلى القيام به، إلى تدبره، إلى الحكم به، إلى الاستشفاء يعني به، إلى سماعه. وكلما يعني سلمت قلوبنا كلما أحببنا القرآن، كما قال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وكان ابن مسعود يقبل المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي. فحب القرآن والانشغال بالقرآن والقيام بالقرآن وتلاوة القرآن وتدبر القرآن، كل هذا يعني من أعظم أسباب الثبات في هذه الأزمنة. ومن السهل جدا الإنسان يجعل القرآن يعني في هاتفه المحمول، يعني بدل من اليوتيوب والفيسبوك والأشياء التي تقطعه عن الآخرة وتضيع له الأوقات وتسكو في قلبه الشبهات والشهوات، يستغل يعني هذه الأجهزة الحديثة يعني انه هو يكون مع القران على طول، يسمعه في السياره وهو سائر في الطريق، وبالصوت الذي يحبه من القراء المعتبرين. فهكذا يكون الثبات على دين الله عز وجل بسماع القران وتلاوه القران والقيام بالقران والاشتغال بالقران. السبب الثاني من اسباب الثبات على دين الله عز وجل اعتقاد عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة هم أعظم الناس صبرا على أقوالهم ومعتقداتهم. فالثبات على الحق هو وسيم أهل الحق. ولذلك يعني هرقل لما سأل أبا سفيان بن حرب، وكان هذا في المدة التي ماد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قريشا ما بين صلح الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة وفتح مكة في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، فسأل هرقل أبا سفيان عدة أسئلة، فمن هذه الأسئلة قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة الله؟ حد من الصحابة رجع عن دينه وارتد عن دينه؟ فقال: لا. فقال هرقل: كذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب، أن القلب يعني يأسر الحق ويثبت على الحق ويسهل على الإنسان أن تخرج روحه ولا يخرج الإيمان من قلبه أو يترك الإيمان، كما سنرى في الحلقة المقبلة في المواقف الإيمانية في الثبات على الحق. فالقلب يأسر الحق والعقيدة الصحيحة والفهم الصحيح للكتاب والسنة. ولذلك يعني كان يعني أهل السنة أعظم الناس صبرا على أقوالهم ومعتقداتهم. أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان معتزليا، ظل 40 سنة يناظر عن مذهب المعتزلة، ثم ترك هذا المذهب وألف مذهبا وسطا بين أهل السنة والجماعة وبين الاعتزال، هو المذهب الأشعري، إثبات يعني الصفات السمعية كما بينا في بعض دروس العقائد. وكان على المذهب الأشعري أكثر الأمة، ثم رجع يعني الإمام الأشعري أبو الحسن الأشعري عن مذهب المذهب الأشعري، وصرح بأنه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وألف رسالة الإبانة وكتاب مقالات الإسلاميين، وصرح أنه على عقيدة أهل السنة والجماعة. فأنا أقول إنسان يعني إذا كان على غير الحق يتقلب ويتغير من حال إلى حال حتى يعرف الحق، فيأسر القلب الحق ويثبت الإنسان على الحق. فلذلك تجدون يعني أهل السنة وأصحاب المعتقد الصحيح أعظم الناس صبرا على أقوالهم ومعتقداتهم. فمن عوامل الثبات إن الإنسان يعرف العقيدة الصحيحة، عقيدة الصحابة رضي الله عنهم، كما قال عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالعقيدة الصحيحة هي عقيدة الصحابة رضي الله عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. والسنة يعني ليست يعني إطلاق اللحية، أو السنة هي الثوب القصير أو بعض الأوراد، يعني السنة هي منهج يعني كامل، عقائد وأخلاق وأداب وسمت وهج، فهي ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعني لما سئل ابن المبارك عن الفرقة الناجية فقال: أبو بكر وعمر. فقيل: قد مات أبو بكر وعمر. قال: فلان وفلان. فقيل: قد مات فلان وفلان. فقال: أبو حمزة السكري جماعة. أبو بكر وعمر إشارة إلى الصحابة، لأن هؤلاء أفضل الصحابة. فالإنسان لابد أن يتأكد أنه على معتقد الصحابة، وأي إنسان يطعن في الصحابة فاعلم أنه على غير الحق، وأن شؤم هذه المعصية قد يؤول به إلى الكفر، يعني كما يعني فعلت الخوارج يعني مع علي بن أبي طالب، كفرت علي بن أبي طالب، ويعني أرادوا قتل معاوية وعلي بن أبي طالب وعمر بن العاص وغير ذلك، تجرؤ على أصحابه رضي الله عنهم. وكذلك الشيعة الذين يكفرون الصحابة إلا يعني 7. فنقول يعني لابد أن يتأكد الإنسان أنه على منهج أهل السنة والجماعة وعلى الفهم الصحيح للكتاب والسنة، فإن هذا أيضا من أعظم عوامل الثبات على الحق. أيضا من عوامل الثبات على الحق كثرة ذكر الله عز وجل. الذكر له تأثير عجيب على القلب وعلى الجوارح، ولذلك لما أرسل الله عز وجل هارون وموسى إلى فرعون قال ولا تنيا في ذكري، فخص الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، استعان به على الشدائد وعلى الدخول على الظلمة وغير ذلك، حتى يقول إن حملة العرش بيحمل عرش الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أثقل المخلوقات عرش الرحمن، وقالوا إن هم قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله فاستطاعوا حمل العرش. يقول ابن القيم إن الذكر يعطي قوة القلب وقوة البدن. يقول أما قوته القلب فظاهرة، لا تحتاج إلى دليل، أما قوته البدن فاستدل على قصة فاطمة رضي الله عنها لما ذهبت إلى أبيها صلى الله عليه وسلم تطلب منه خادما، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ونام بين فاطمة وبين علي وقال ألا أدلكما على خير لكما من خادم، تسبحون الله 33 وتحمدون الله عز وجل 33 وتكبرون الله عز وجل 34 عند النوم. هذه من أذكار النوم، التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34، فكأنهم بهذه الأذكار يستغنون عن الخادم بما يعطيهم الله عز وجل من القوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت، فالإنسان الذي يكثر من ذكر الله عز وجل والذي لا يكثر من ذكر الله عز وجل مثل هذا وذاك كمثل الحي والميت. فنقول ما أحوجنا في هذا الزمان أيضا إلى كثرة ذكر الله عز وجل، وخاصة الذكر من أغذية القلب، والسموم كثيرة، الإنسان قد يسير في طريق بغير إرادته يسمع غناء مثلا سواء في مواصلات أو في المحلات التجارية أو موسيقى أو غناء، فنقول يغذي قلبه دائما بكثرة الذكر. لابد أن يكون له أوراد، كما له ورد قرآني مثلا هو بيختم كل أسبوع، كل 10 أيام، كل 5 أيام، أيضا ينبغي أن يكون له أوراد من الذكر والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يجد ذلك في حياته بركة في حياته وقوة في بدنه وسعة في رزقه. فهذا باب عظيم جدا، باب الذكر، باب المفتوح بين العبد وبين ربه ما لم يغلقه العبد بغفلته، أن كل جارحة من الجوارح فيها عبودية مؤقتة، والذكر هو العبودية غير مؤقتة، بل أمروا بذكر معبودهم ومحبوبهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وسوف ترى حين ينجلي الغبار أفرس تحتك أم حمار، يقولون مدمن الذكر يدخل الجنة ويضحك، ويفسرون ذلك بأن الستار إذا كشف يوم القيامة عن ثواب الأعمال ليرى الناس عملا أكثر ثوابا من الذكر، عند ذلك يتحسر الناس وهم كثير يقولون ما كان شيء أيسر علينا من ذكر الله عز وجل. ابن مسعود يقول أن أسبح الله عز وجل تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل دينار العملة الذهبية. الإنسان لا يتعلى أنه هو فقير مثلا لا يستطيع كثرة الصدقة أو لا يتصدق بمال كثير، ولكن عندك 10 تسبيحات أفضل من الصدقة ب10 دينارات، و100 تسبيحة أفضل من الصدقة ب100 دينار. فالإنسان يكثر من ذكر الله عز وجل، لأن هذا من أعظم عوامل الثبات على دين الله عز وجل. أيضا من عوامل الثبات على دين الله عز وجل كثرة النوافل بعد استكمال الفرائض. كان في حديث أبي هريرة في الصحيح من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي علمته أنني محارب له حيث أنه كان محاربا لي بمعادته وليا من أولياء. ثم قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. اهتمام بالفرائض، الإنسان بعض الناس تهتم بالنوافل وتترك الفرائض، واحد ما يخرجش زكاة المال ويخرج العمرة كل شوية أو يبني مسجد ولا يخرج زكاة ماله. فيقولون من شغله الفرض عن النفل فهو معذور مشغول بالأفضل، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، هذا مغرور إنه مشغول بالنوافل ويترك الإيه الفرائض. فطريق الولاية إنه يبدأ بالفرائض، هل يصلي صلوات الخمس في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي في أول وقت وفي الجماعة مع كمال الركوع والسجود والخشوع، أو أنه يصلي في آخر وقت أو يجمع الصلوات، أو لا يتم الركوع والسجود وصلاة خالية من الخشوع. نقول يبدأ بالفرائض، هل يؤدي زكاة ماله إن كان عنده مال تجب فيه زكاة، هل يملك يعني حد الاستطاعة لحج بيت الله الحرام، هل يصوم الشهر كما ينبغي. فنقول الإنسان يحاسب نفسه أولا على الفرائض لأنها رأس المال، ثم لا يزال يتقرب بالنوافل حتى أحبه. فيشبهون النوافل والفرائض، الفرائض يعني أشياء أوجبها الملك على الرعية أمرهم بها، فالكل يفعل هذه الأوامر، ولكن هناك ناس لا يقتصرون يعني على الأشياء التي أمر بها الملك، ولكن يعرفون أن الملك له أشياء أخرى يحبها لم يفرضها عليهم، فهم يكثرون يعني من هذه الأشياء التي يحبها بعد أن ينفذوا أوامر الملك. ما في شك أن هؤلاء يكونون أحب إلى الملك يعني من غيرهم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، نوافل كثيرة جدا، نوافل الصلاة ونوافل الصيام، نوافل الحج والعمرة ونوافل الصدقة والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك يعني من نوافل العبادات. فهذا طريق الولاية، إن الإنسان يعني يكثر من النوافل بعد استكمال الفرائض، فهذا ما يغذي شجرة الإيمان ويزداد يعني به الإيمان. وكلما ازداد الإيمان وثبتت شجرة الإيمان في قلب المؤمن فإنها تقوى على مواجهة عواصف الشبهات والشهوات. فأيضا من عوامل الثبات إن الإنسان يعني يكثر يعني من النوافل بعد استكمال الفرائض. أيضا قالوا يعني ما بال النوافل يعني هي التي توصل إلى محبة الله عز وجل دون الفرائض، فقالوا لأن الإنسان يفعل الفريضة مخافة العقوبة ورجاء الأجر، إذا ترك الصلاة يعاقب فهو يصلي فينجو من العقوبة وينال الأجر، ولكن لو ترك النافلة ما فيش عقاب، فهو يفعل النافلة بإخلاص نية التقرب والتحبب إلى الله عز وجل. فلما خلصت النية في النوافل كانت هي السبب الموصل إلى محبة الله عز وجل دون الفرائض. فنقول يعني ولكن يعني كما بينا لابد من استكمال الفرائض أولا، ثم بعد ذلك يفتح على نفسه أبواب النوافل، لأن لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. لا يصح الإنسان يصلي نوافل مثلا الصلاة مثلا يصلي سنة الظهر وهو لم يصلي الظهر أصلا. فنقول يعني هذا يعني طريق الولاية وطريق التحبب إلى الله عز وجل وطريق زيادة الإيمان، إن الإنسان يستكمل الفرائض أولا ثم بعد ذلك يفتح على نفسه أبواب النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع بها وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموتى وأنا أكره مساءته. فمن أسباب الثبات ومن عوامل الثبات كثرة النوافل بعد استكمال الفرائض. من عوامل الثبات يعني أيضا على دين الله عز وجل الثقة بنصر الله عز وجل، لأن الله عز وجل وعد المؤمنين بالنصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وإن جندنا لهم الغالبون، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فكل هذه عوامل للنصر والثقة بنصر الله عز وجل. ولذلك كان القرآن ينزل يعني في مكة يبشر المؤمنين بالنصر والتمكين، فنزل في مكة قوله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر. وتحقق هذا الوعد الصادق من الله عز وجل في أول لقاء بين الكفر والإيمان في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فهزم جمع الكفر وولوا الدبر في يوم بدر. ومن شدة ثقة الصحابة بنصر الله عز وجل وهم يعذبون في ربوع مكة، كان المشركون يستهزئون يعني منهم ويقولون هؤلاء الذين سوف ينتصرون على فارس والروم، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، إن هم بيقولوا المغرورين يعني لأنهم يعذبون ضعفاء في مكة ومع ذلك يعتقدون يعني بأن النصر لهم وأن الإسلام سوف ينتصر. وفعلا في مدة يسيرة جدا وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبو بكر وعمر انتصروا على الفرس والروم، يعني صور يعني روسيا وأمريكا يعني كانوا المسلمون بيحاربوا الفرس والروم في وقت واحد بأعداد يعني يمكن عشر أو يعني أقل من العشر من أعداد الفرس وأعداد الروم، مع ذلك ينتصرون يعني في نفس الوقت. فنقول إن الثقة بنصر الله عز وجل من عوامل الثبات على دين الله عز وجل، معرفة زيف الباطل وأن الباطل زاهق كما يقولون دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى أن تقوم الساعة، والباطل ينتفش في غياب الحق وغياب أهل الحق، ولكن لو واجه الباطل الحق الثابت ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي خلت في عباده، فهذه سنة أن الباطل لما يواجه الحق لابد أن ينتصر أهل الحق. وقال عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهم ينفقون الأموال مليارات تنفق في الصد عن سبيل الله ومحاربة الإسلام، فهذه الأموال يعني سوف تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم يعني في القيامة إلى جهنم يحشرون. فالباطل زي الرغوة والزبد الذي يظهر يعني فوق سطح الماء، فهو يظهر كما قلت في غياب يعني الحق، ولكن إذا ظهر الحق بقوته وظهر رجال ينصرون الحق فلا بد أن ينتصر يعني أهل الحق ويزول الباطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. مجرد أن يظهر جند لله عز وجل في الأرض كما ظهر الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يزول الباطل وأن يستقر الحق. من عوامل الثبات كذلك على دين الله عز وجل قرب من العلماء العاملين والدعاء المخلصين، وذلك يقول أنس ما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. فهو كأنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني مصدر من مصادر رقي الإيماني. فالقرب من العلماء العاملين والدعاء المخلصين مما يثبت المؤمنين يعني على دينهم. من عوامل الثبات أيضا على الحق الدعاء، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، الدعاء أن الله عز وجل يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه يعني به. من عوامل الثبات على الحق كذلك تعلم العلم النافع، لأن الجاهل ينقدح الشك في قلبه أول عرض من شبهة، ويقولون يعني الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. العبرة أن تعرف الفتنة وهي مقبلة، لأنها إذا أدبرت فيكون يعني هلك فيها من هلك. فتعلم العلم النافع أيضا من عوامل الثبات يعني على دين الله عز وجل. وأكتفي بهذا القدر انتهاء الوقت، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
كتاب الله دستور وقرآن به نور، وإذا يتلى يذكرنا بأن الحق منصور، وفي القرآن موعظة وفيه